الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، صدق الله العلي العظيم. المنظومة المهدوية بتجاذباتها وأجندتها وبجمال ترسيم المقنن لها، نرى أنها تعيش شيء من الضبابية، بل ربما بين حين وأخرى تنحرف عن المسار الطبيعي المرسوم لها. ولا غرابة في ذلك، بل الظواهر الثرية تعيش هذا الأمر وتعيش هذا البلاء. فالظاهرة الدينية أيضا مع حكمة المقنن لها ودقة المقنن لها وتبصره أيضا لم تشد عن ظاهرة الانحراف في بداية الولادة وفي الاستمرار، بل سنة إلهية مكتوبة للمنظومة الدينية أن تعيش ظاهرة الانحراف. فليس ظاهرة الانحراف والإساءة بظاهرة شاذة في المنظومات الفكرية، ولا يخدش بتأصلها وأصالتها وحقانيتها أنها تفقد في مراحل من حياتها طابعها الفعال وطابعها الذي رسم لها، بل قد يتقمص دعاة من يدعي أنه توفر الخصوصيات الموجودة عند الداعية الحقيقية، قد يتقمص البعض هذه الشخصية ويسعى أن يظهر نفسه بهذا المظهر، وهذا لون أيضا من ألوان الانحراف. ظاهرة الإمام المهدي والفكرة المهدوية والمدرسة المهدوية مع رصانتها وقوتها بقوة مقننها ومخططها أيضا عاشت هذه المشكلة. الذي نحن في صدده هو الوقوف على أسباب هذا الانحراف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف أن نوفر المناعات، كيف لنا أن نوفر المناعة لأن نصون هذه الظاهرة من الإساءة. نحن بتصنيف أولي سأتكلم إذن في ثلاثة فصول. الفصل الأول إشارة إلى مجموعة من القضايا الحقانية التي لا مجال إلى إنكارها، وهذه الأمور ستكون مدعاة إلى إعادة المحاسبة وإلى تنظيم التقنية بنحو نمنع عن أنفسنا إصابة التشويه وإصابة الانحراف، وهكذا نقنن للعامة من الناس لأن لا يبتلون بظاهرة انحراف. نستمد من كلماتهم الذهبية، من كلماتهم النورانية، كيف أنه شخصوا لنا هذه الآفات، وكيف استطاعوا أن يدفعوا مثل هذه المغالطات. الأمر الأول الذي أشير إليه بعنوان الأمور الحتمية، هناك لا شك بتصنيف أننا نصنف الناس إلى طوائف، طائفة نعبر عنهم بالسذج من الناس، طائفة نعبر عنهم بالحمقى، طائفة نعبر عنهم بمن تلبس بالجهل المركب، طائفة عاش مرض اللجاج والعناد، عاش مرض اللجاج والعناد، طائفة طلاب دنيا ولم يكن لهم قيم إلا قيمة واحدة وهي القيمة النفعية الحيوانية الدنيوية، ويستعد ومستعد لأن يصل إلى هذه القيمة بأي سبيل وبأي نحو كان، لا تحكمه المعايير ولا تضبطه الضوابط، وإنما يضبطه شيء واحد، كيف يجر النفس لنفسه، المدرسة النفعية، إلى حد أنه أدلج البعض هذه الفكرة وصيرها ذا المدرسة النفعية، بمعنى أنه لم يرى أن في أدلجة المدرسة النفعية أدنى نقص وضعف في المعايير القيم، بأنه يمكن للوصول إلى المقاصد الدنيوية والمآرب الدنيوية أن نسحق جميع القيم. إذن هذه أصدار نعايشها، ولا يمكن أن نبرئ مجتمع من المجتمعات عن هذه الظاهرة. أنا أقرأ لك جملة من النصوص، القضية وجدانية، يعني لا نستثنى بحاجة إلى البرهنة على هذا التقسيم وهذه الحصص، لا يمكن أن نقول مجتمعنا بريء من أصحاب الجهل المركب، كما لا يمكن لنا أن نقول مجتمعاتنا بريئة من الحمقى، أو أن مجتمعاتنا بريئة من السذج من الناس الذين ينعقون مع كل ناعق ويصفون مع أي صف، بل أحيانا لما تلاحق بعض هذه الأصناف ترى في ملاحقاتهم لمثل هذه الأمور بلا أدنى وجود فائدة، لما تفتش داعوية حركة هؤلاء ترى أن لا فائدة له، ليس محركيته كسب المنفعة وليس محركيته طلب الدنيا، وإنما محركيته حماقته، محركيته حماقته. النص الذي أنا أستشهد به قلت القضية وجدانية والقضية فطرية، والقضية لم يختلف فيها اثنان، نعم إلا إذا صار البناء أنه ننظر لمجتمعاتنا بتنظيرات مثالية لا واقع لها بحسب الخارج، هذه قضية يعني. ونجاح الطبيب المتخصص في مرتبة قبل الشروع في مشكلة تشخيص المرض ومعالجة المرض أن يعترف بأنه مجتمعه مكتنف ربما بالميكروب، ومجتمع مبوء وليس بمجتمع منزه من هذا. الرواية التي أنا أستفيدها عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام السجاد، يقول: قد آذانا جهال الشيعة وحماقائهم. ثم يعبر ومن ديته جناح البعوضة أرجح منه. ومن ديته جناح البعوضة أرجح منه، يعني جناح بعوضة الذي لا تساوي شيء، قيمة الجناح البعوضة أثمن من دية هذا الفرد. وناس نعيش في مجتمعاتنا والرواية تصنف الشيعة مع أنها تسير على الوفق المنهج العام، المدرسة العامة وهي مدرسة أهل البيت، مع كونه متلبس بهذه الحالة، هذا لا يعني أن هناك عدم ضمان، أن هناك ضمان في أنه لم يتلبس بالحالة، حالة الحمقى وحالة الجهالة، بل يكون مصير هؤلاء أدون من دية جناح بعوضة، ديته أدون وأقل من جناحة بعوضة. هذا مجتمعنا. هناك الآية الصريحة الثانية التي تدل على مسألة الجهل المركب عند الدعاة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما، هذه أداة الحصر، قالوا إنما نحن مصلحون. الآية تقول لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. الآية ثم تعقب على أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليس كل داع للحد يعني ذلك أنه اكتسب ربح الورقة الرابحة للحق. ليس كل من يدعي الإصلاح هو متلبس بالصلاح. هناك من يدعي الصلاح لكنه هو ليس بمتلبس بالصلاح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، حركتنا حركة إصلاحية، شنو تقولون أنه تفسدون في الأرض؟ الآية ألا أنهم هم المفسدون. شوفوا الآية في كل من الحوارين، الحوار الأول مأخوذ على سبيل الحصري، يعني نحن على حق وغيرنا ليس على حق، إنما نحن المصلحون، إنما نحن المصلحون. بعدما جاء الخطاب من المصدر الحق من المدرسة الإلهية ألا تفسدوا في الأرض، ماذا كان جواب الداعي؟ ماذا كان جواب من تلبس بالجهل المركب؟ إنما نحن مصلحون. يعني مع كونهم يعترفون كون الخطاب خطابا ناتجا من المدرسة الربانية، مع كل هذا هم يصرون على أنهم أنتم لستوا على حق ونحن على حق. الآية تعقب بعد ذلك بدعوة مقابل هذه الدعوة أيضا على وزانها وبنفس الروح، حينما أنتم قلتم نحن الحق والغير باطل نقول أنتم الباطل والغير حق، وأرادت أن تفصل بين مدرستين. هذه ظاهرة بس أشارت إليها الآية الكريمة. لا مجال لأن نأتي ونقول مجتمعاتنا اليوم متعايش ظاهرة الجهل المركب، بل هناك، أنا أريد أوصلك إلى فكرة العلم الإجمالي. الأخوة طلبة حديثي أنا حديث تخصصي، أريد أخليك تعيش اليوم في أحضان العلم الإجمالي، وأن مجتمعنا يعيش علما إجماليا بأن هناك طوائف هي ليست على حد، ولا بد لنا في دائرة العلم الإجمالي من الاجتناب عن الجميع بمقتضى حكم العقل كما أسسناه في علم الأصول مفصلا، وثبته الجميع على أنه إذا دخل المورد من موارد العلم الإجمالي يكون ذلك موردا للاجتناب، ويكون موردا إلى منجزية العلم الإجمالي، وعليه لا مجال للتهاون والتساهل. في دائرة العلم الإجمالي التهاون غير مختفر، التساهل غير مختفر. لا معنى لأن نجري أصالات ترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، لا معنى لأن نجري أصالات ترخيصية في دائرة العلم الإجمالي، بل قال علماءنا باتفاق كلماتهم على وفق مدارسهم وأدواتهم المختلفة في فكرة العلم الإجمالي لا بد أن نجري الأصل الاشتغالي، أن نجري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية، وأن موطن الإجراء البراءة في المقام مرفوض لقصور في مقتضي أدلة البراءة، والتهاون في هذا المجال معناه إجراء لأصول ترخيصية. هذا لو أردنا أن نحمل الطرف الآخر في جريانه في اعتماده في عدم غربلته بهؤلاء الأفراد، أردنا أن نرفع في مستواه الإدراكي ونجعله في أوج من الوعي والتفكير أقصى ما عنده من ورقة رابحة هو الأصل الترخيصي، إلا أننا نمنع هذا الأصل الترخيصي بحكم العقل. نحن نريد أن نمنع هذا الأصل الترخيصي بحكم العقل. هذا إذا قلنا أن هؤلاء الناس أرادوا أن يتحركوا على وفق المناهج العقلائية وعلى وفق المناهج العقلية، المقام من مقام العلم الإجمالي، وأعني من العلم الإجمالي بعد وجود هذه الأصناف الذي أشرنا إلى بعضها من أصحاب طلاب الدنيا من الحمقى من الجهلاء من المعاندين، بعد وجود مثل هذه الطوائف لا معنى لأن نقول نتابع. الأصل الأول عدم المتابعة، الأصل الأول عدم متابعة الآخر، بل المقام علما إجمالي. نعم لا نريد أن نقول لا نتابع الجميع، بل القرآن نص على لزوم المتابعة، بل من دون المتابعة يلزم الحرج والمرج. أجل في الوقت الذي نحن نأمر بأن الأصل الأول يقتضي عدم المتابعة، كذلك الأصل الأول يقتضي ماذا؟ لزوم المتابعة. إذا لم تتابع تعيش في مشكلة الحرج والمرج. إذا لم تتابع، اليوم أصناف كثيرة من الناس ما يقدرون يتابعون، فلا بد لهم أن نقوم لهم سبل للمتابعة مع الحفاظ على فكرة العلم الإجمالي. إذن أكرر هذه الفكرة التي أتعداها، ملخص ما أردته أكرر، أنا كلامي ليس كلاما خطابيا عاما، أنا كما قلت الدرس درس تخصصي وأراعي فيه الجنب التخصصي، وما بنائي أن أتنزل إلى المستوى الداني، بالعكس أريد أبقى في المستوى العالي في الخطاب. بعدما كانت هناك مجاميع، هذه المجاميع هذا تقرير الدليل أقرره للمرة الثانية، بعدما كانت هناك أصناف، هذه الأصناف يجب الاجتناب عنها، لا مجال للتهاون باتجاه هذه الأصناف، وهذه الأصناف ليسوا مشخصين بمعالمهم. نعم مشخصين بماذا؟ بسلوكهم، لكن بمعالمهم يعني لا يمكن أن نشير إليهم بأشخاصهم وبذواتهم ونقول فلان أحمق وفلان كذا، ما ممكن، ما عندنا هذه الظاهرة، وإنما عندنا ظاهرة العنوان العام. هذا من جانب، من جانب آخر نحن ملزمين بالمتابعة بلزوم المتابعة. إذن لا يمكن إجراء أصالة البراءة ولا يمكن إجراء أصالة الترخيص ولا يمكن إجراء أصالة التهاون وأصالة التفرج. لا معنى لأن نكون في صف نتفرج على هذا المعترك، أنت في صف المعترك شئت أم أبيت. الذي يريد أن يتحاشى عن المعترك هو واقف في جانب الجانب الآخر، ليست القضية قضية إفراطية، أنا ما أريد أرى رؤية إفراطية ولا أريد أنه الكل يدخل إلى المعترك، لكن أقول واقع المسألة هو هكذا، القضية خاضعة إلى قانون ثنائي، القانون الثنائي ميء يفتح لك المجال في أن تكون في الصف المتفرج.
القانون الثنائي إنما القانون المتفرج إنما يتطور إذا كان عندك ثلاثي الأطراف، أن طرف فريق يلعب منها الصوت، فريق يلعب منها الصوت، أنا أتفرج، هذا صحيح، هذا القوام الثلاثي. أما إذا القضية قضية ثنائية ما له معنى أن نفترض ماذا؟ التفرج. التفرج يعني ذوبان في أحد الصفين، وإلا وإن لم نعترف بذلك الذوبان، وإن لم نعترف بذلك الذوبان، لكن ذوبان. التفرج معناه مآله إلى أن نكون موجودين على أحد الطرفين. فالعلم الإجمالي يمنع من أصالة الترخيص في الأطراف، والعلم الإجمالي يمنعنا من إجراء أصالة التفرج، والعلم الإجمالي يمنعنا من أن نكون في حيادية من القضية، أو أن نعيش اللامبالاة، أو نتهاون. نقص أجنحة كل هذه الأصول، أصالة التفرج، أصالة التهاون، أصالة التسامح، كل هذه الأصول لا بد أن تقص أجنحتها، وأن هناك أصل واحد وهو أصالة التحقيق، أصالة التدقيق، أصالة التثبت، أصالة التثبت، أصالة أن يكون الإنسان كيس مؤمن يرى بنور الله، أصالة الفطنة، أصالة النباهة، أصالة الذكاء. هذا هو الأصل الحاكم في مثل هذه المجريات. ليس الأصل هو التهاون، ولا بد أن نزرق مجتمعاتنا ونحن نعيش مثل هذه الأجواء المبوءة، لا بد أن نزرق مجتمعاتنا أن الأصل الحاكم في هذه المواطن ليس هو النحو الأول من الأصول، إنما النحو الثاني من الأصول. ليس المقام من مقام الأصول الترخيصية، إنما المقام من المقامات الأصول التحميلية، بتعبير المرحوم السيد الشهيد، أصل تحميلي، أصل إلزامي، أصل الاجتناب. هذا الأمر طبعا أنا ما بصدد قلت لك، وإلا وجود الآيات، وفرة الآيات في مسألة مجال المعاند. مثلا قالت الآية بل لجوا في طغيانهم، أمثال هذا اللسان الوارد من الألسن الذي تنبئ عن أن هناك شريحة أخرى من الشرائح التي هي أدون الشرائح وأحقر الشرائح، وهي الشريحة المعاندة التي تلج في طلب الحق. الآن أنا ما حبيت أن أصب جام نظري إلى اللجاج، وأرد أن اللجاج لو صنف ومقاتلي مدرسة اللجاج أخرجناهم واستطعنا أن نعرفهم، يبقى القضية أيضا خاضعة إلى ماذا؟ إلى أن الأصل هو اللزوم، إلى أن القاعدة هو اللزوم، وليست القاعدة هو الترخيص. هذا الأمر الأول، هذه هي المقدمة الذي جعلتها المحور الأول من حديثي. أريد أن أنتقل للمحور الثاني بعد بيان هذه المحاور الثلاثة، أحاول أنه ألفق بين هذه المحاور، بس المحور الأول هو أنه انتهينا إلى شيء، وذلك بحكم العقل وبالسيرة العقلائية وبما دلت عليه روايات كثيرة، أن الأصول لا للنخب من الناس بل لجميع الناس، أن الأصول الحاكمة في مثل هذه المقامات هي أصالة اللزوم لا أصالة الترخيص. وبينا أن أصالة الترخيص تتغلف بأغلفة شتى، منها أصالة التفرج، منها أصالة اللامبالاة، منها أصالة التسامح، منها أصالة البساطة، منها أصالة غياب المعرفة وغياب النظرية المعرفية، حتى أن البعض ومع الأسف الشديد شوف يجعل معيار في مثل هذه الأجواء، المعيار شنو؟ مثلا فلان لابس زي معين يجعله هو هذا أصل
ومبرر في الركون إلى مثل هؤلاء الناس. كلا، ما عندنا هذا الشيء. ليس عندنا أنه الزي أمارة رفع اليد عن أطالة اللزوم، ما عندنا هذا القانون. بل سنبين أن لبس الزي في حد نفسه مأخوذا على سبيل الله، بشرط إنما النهج المعرفي في تشخيص هؤلاء لا بد له من شواخص وعلامات، والعلم أحد العلامات، الورع أحد العلامات، الاختبار أحد العلامات، واختبار لا حدوثا فحسب. كلا، اختبار على طول الخط، القائد في محك الاختبار، في محك الاختبار على مستوى العلم، القائد في محك الاختبار على مستوى التصرف الخارجي، القائد في محك الاختبار على مستوى البيت الداخلي، القائد في محك الاختبار على مستوى أولاده الذي هم مرآة يعكسون ما يجري من مجريات في داخل البيت. القائد يجرب ويمتحن ويختبر، ولا نكتفي باختبار للمرة الواحدة، بل على طول الخط أننا لا بد أن نقوم بعملية الاختبار. أصالة الاختبار وأصالة الغربلة وأصالة التمحيص، تمحيص لا في ظرف ولا في فترة. ما نقدر نقول أنا تبعت فلان لأنه كان في بداية حياته داعيا صالح، كلا، هذا لا يكون مختفرا على وفق الأساس الذي أسسناه. طول الخط أنت لازم أسس عملية الغربلة طول الخط، ودائما أنت تخليه في قفص الاتهام من هذا الجانب، دائما تخليه في قفص الاتهام، القائد يخلى في قفص الاتهام، وليست أصالة السلامة تجري في حق القائد. اليوم كل منظر، كل من يريد أن يتصدى إلى أي مشروع من المشاريع بما فيه المشروع الديني الذي هو الأخطر، لا بد أن يكون القائد في قفص الاتهام. مو أن القائد غير محكوم بقواعد، وأن هناك خطوط حمراء على القائد، ما عندنا الخط الأحمر على القائد، بالعكس تماما، عندنا أنه مجال التأكيد والتركيز على القائد في التقنين الفكري وفي التقنين السلوكي يكون آكد وأخطر وأهم. هذه القضية الأولى. بناء على هذه القضية الآن أدخل إلى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية: لماذا عاشت الموسوعة المهدوية شيء من الغموض؟ ما هي أسباب هذا الغموض؟ إلى ماذا نوعز مناشئ هذا الغموض؟ إحنا لابد من أن نعترف أن هناك غموض، لابد من أن نعترف أنه الموسوعة المهدوية اليوم تعيش جو من الغموض، ولو كانت تعيش جو من الوضوح لما كانت تمسها يد الطامع، لما مسكت يد الطامع لإحساسها بنقاط الفراغ، ودخلت من النافذة الذي فيها الفراغ وأرادت أن تملأ هذا الفراغ، وأثرت أثرها وسرقت شريحة من الناس، وسرقت شريحة من الناس. ويبقى دورنا أن نفحل قضية استنارة الموسوعة المهدوية حتى مهما أمكن أن نجنب الناس من القضية. مرض الإنفلونزا الطيور احتمال موجود في نقطة من نقاط العالم. شوف العالم شلون انخبص واضطرب، شلون أخذوا جوانب من الوقاية لدفع هذا الأمر. لم يسجل لنا مثلا في ضمن الطب العراقي، لم يسجل لنا ولا رقم واحد، ولله الحمد، للابتلاء بهذا مرض إنفلونزا الطيور. لكن الجوانب الوقائية التي اتخذت كم كذا من الجوانب الوقائية اتخذت. منعوا الاستيراد، طلبوا أن نعيش وقاية عالية، أمروا بكما من التوصيات الطبية، كلها على سبيل أنه احتمالية وجود إفلاون للطيور، احتمالية وجود إفلاون للطيور. هذا مطلب أكد عليه، وأكو مطلب آخر أكد لك عليه. أريد هاي القصتين، هذه الروايتين، أنه تحفظهما معا معا معا. القضية الثانية، الآن لو أنت تيجي تبحث هم قضية طبية، أنا أستجد بالمعنى الطبي حتى أوضح فكرتنا، وإحنا شلون نتهاون في الجانب الديني ولا نتهاون في الجانب البدني، وكأنما أن البدن أشرف، هذا أصالة البدن على الروح، أشرفية أصالة البدن على الروح. فلوانز الطيور بدن لا بد من شرافه. نعم أن أسلم أن البدن أمانة بيدك، ولا معنى أن تفرط ببدنك، كما في مضامين كثيرة وآثار كثيرة إشارة إلى هذا المعنى. لكن كذلك كما لك أن تهتم ببدنك، فاهتم في روحك. أصالة الروح أم ضرورية؟ أصالة الروح تمسها هذه الشبهات، هذه الطرهات، هذه الانتكاسات الفكرية، هذه السقطات، هذه سقطات فكرية، هذه الترهات. الوجه الثاني الذي أنا أريد أشير لك، شوفوا الآن ليش في مجتمعنا الشرقي بشكل عام ظاهرة السرطان متفشية أكثر من المجتمع الغربي؟ هذه الظاهرة ملفتة للانتباه، يعني حرية بالدراسة. لماذا المجتمعات الشرقية ظاهرة السرطان تكون أكثر منتشرة مما هي عليها في المجتمعات الغربية؟ الجواب، المجتمع الغربي عنده ظاهرة معينة، شو نسميها؟ نسميها ظاهرة طب الأسرة وطبيب الأسرة. طبيب الأسرة شنو معناه؟ أن كل أسرة عندها طبيب، وهذا يشرف بمتابعة وبدقة مجريات الأسرة، وعنده ضبط ورصد للحركة الوراثية للأسرة، وعند رصد لكل ما يجري على الإنسان من مجريات. أدنى مؤشر بل قبل المؤشر يدخله في عينة الاختبار، دائما يمرون يدفعون الفرد الغربي إلى عملية الاختبار المستمر. ولذا بمجرد أن يظهر مؤشر السرطان، تدرون أن السرطان إذا علم في بداية ولادته يمكن استئصاله بأسهل ما يمكن، يعني أسهل المعالجات، أسهل مرض يمكن معالجته مرض السرطان، أسهل وبأبخس الأثمان يمكن معالجته. لكن ليش احنا ما نعالجه؟ الفرق هذا، هناك بمجرد أن يتولد يظهر المؤشر. شلون يظهر المؤشر؟ عندهم سبل، عندهم سبل للوقاية، عندهم سبل للمناعة، عندهم تقنية عالية يعرفون بواسطتها أن يحصلون الرصد التام لما يجري. فبمجرد ما تظهر الولادة رأسا يستأصل. أما مجتمعاتنا ما في رصد، تستفحل الظاهرة، تنمو الظاهرة إلى أنه تتغلب على، تنتشر على البدن وتأخذ من البدن المأخذ الكامل. حينئذ يأتي عملية الاستيقاظ، استيقاظنا دائما يكون متأثر، يؤسف له. استيقاظاتنا دائما تأتي ردود فعل، ولم تكن استيقاظاتنا في يوم من الأيام استيقاظات ابتدائية وحركة من ساكن، وإنما دائما استيقاظاتنا تكون استيقاظات على مستوى رد الفعل، تنشأ ظاهرة انحرافية. حينئذ أنه نبدي نتحرك يلا، فليصير عندنا همة. أما أنه بالبداية إحنا نقنن على أن لا ينتشر هذا الميكروب في مجتمعاتنا، ما عندنا هيك همة، فيكون السرطان في مجتمعاتنا قاتل، أما في مجتمعات غيرنا ليس بقاتل. هكذا فيما نحن فيه، هذا الذي نقوله في عالم الطب، نقوله في الظواهر الاجتماعية أيضا. الظواهر الاجتماعية أيضا خاضعة لنفس هذا الملاك وهذا المعيار،
وهو معيار أنه سبق ورصد الظاهرة الحرافية الفكرية والتأكيد عليها، وأنه تكاتف الأيدي، تكاتف الأيدي قضية علاجية مو قضية ذاتية. شوف الآن ذلك العدو الواحد احتماله ربما 1%، بس بما أنه محتمله الموت هذا يكون لازما في أن يتحرك كلهم بحسب حاله. تاجر يبذل، السياسي يوظف، الطبيب يتحرك في أفق العلمي، السبل التربوية تتغير، تشوف التلفزة بدل ما تكون برامجها برامج ترفيهية تتغير تصير برامجها برامج تربوية، تبقى البرامج التربوية لأنه تدري أنه النفوس تسمع وتأنس السبل التربوية. المدرسة لها دور، المذياع له دور، التلفزة لها دور، كلهم يتحركون كحركة رجل واحد للقضاء على الميكروب. ما في مجتمعاتنا هل نتحرك كلنا بحركة واحدة للقضاء على هذا المرض؟ من منا يتحرك في هذا الاتجاه؟ التاجر لما تقول له يقول لك أنا شنو؟ أصلا مين يعتبرها هذه مصيبة؟ شريحة أبنائي، فريدة أكبادنا، أولادنا الآن ينسافون نحو الهاوية. من المؤسف من المؤلم إنصافا الإنسان إذا عنده شوية غيرة دينية المفروض يبكي على ما ينزل من بلاء في الانحرافات الفكرية على مجتمعاتنا، كما نبكي على ما يحصل الآن في الخارج من الظواهر الإرهابية الذي تأخذ من أبنائنا ومن وجوداتنا ومن أنفسنا. كذلك ينبغي بنفس المشاعر أن نتحرك فيما لو نعلم بأن أبنائنا يسرقون، لكن يسرقون فكريا، وأن هناك دور موظفة للهيمنة على عقول أبنائنا في أن يغزو أفكار أبنائنا في ضمن مشروع عالمي. ولا نبالغ في هذا. إذن الأمر الآخر الذي أنا بصدده من الحديث، لماذا نشأت هذه الظاهرة؟ أعني الظاهرة ظاهرة الغيبة. أشير إلى بعض الأمور بعنوان الرصد. أول أمر، شوفوا لما نجي نلاحظ بالعمود الزماني والأطوار العلمية التي مرت بها الظاهرة المهدوية، نرى أن هناك انتعاش ونرى أن هناك خبول. انتعاش الظاهرة المهدوية نشأت بين الصدوق إلى بعد البحار، انتعاش من طريق ضبط الروايات ومن طريق جمع الروايات وفي ضمن وفق المنهج الذي أسسه صاحب البحار على وفق نفس نظرية صاحب البحار، الذي صاحب البحار كان هم الأول والأخير في أن يجمع الروايات الغث والسبيل. هو مدرسة ليست أخذت على عاتقها الغربلة وتمييز الصحيح من لا صحيح، وإنما مدرستها كانت نحو مدرسة همها أن تجمع الأثر وأن تأتي بعد ذلك مراحل تكاملية تقوم بمهمة التحقيق والغربلة. هذا شأن البحار، وقد أدى هذا الدور صاحب البحار، وانتعشت المدرسة في ضمن ظاهرتها المدوية. بعد فترة صاحب البعار انت تعال ابحث في التحقيق، كم من شخص كتب في فقه الروايات المنسوبة الى الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ما عندنا دراسات مستوفات، ما عندنا في هذا المضمار، وهذا مؤلم واقعا، وهذا سر من اسرار الضبابية، سبب من اسباب الضبابية. هل تقول لي شلون سبب من اسباب الضبابية؟ خل اعطيك مثال. انت تعال باوع الان، انا هذه الظاهره لاحظتها غريب، يعني ما هم شاهدتها في كلماتهم مشار اليها، ولكنها ظاهره تستحق حريه ان تنظر اليها. هو في زمن الغيبه امكان الرؤيه موجوده، الوسيط موجود، النواب والوكلاء الخاصين للامام كانوا موجودين. الشيعه لما كانوا يريدون يوصلون مقاصدهم الى الامام ماذا كانوا يطلبون منهم؟ تدري شو يطلب منه؟ يقول له ارزقني الولد، غير المطالب الأخرى ما يرتبط بالحلال والحرام، يقول لا أرزقني ولا، كل ما أبحث لأجد ولو أثر واحد على أنه أحد من الشيعة يطلب من الوكلاء أنه أتشرف برؤية الإمام، ما عندنا ولا قضية واحدة. إذن ليست قضية الإمام، كانت قضية موضع التحقيق للنظر والبحث عند علمائنا. لا الجمهور كان يتابع هذه القضية ولا علمائنا كانوا يبحثون وراء هذا. خب الكليني كان موجودا، الصدوق حتى الصدوق انت اقرأ في آثاره لم ينقل عنا أن الصدوق قد رأى الإمام، نعم بدعاء الإمام ونحو ذلك ثبت عندنا، لكن لم يثبت عندنا بأنه طلب أحد من الشيعة طلب يا بخل أشوف الإمام. إذن لماذا، ماذا كان مركوزا في أذهان الشيعة وفي ضمن القياديين الشيعة وفي ضمن علماء الشيعة فضلا على القاعدة الجماهيرية حتى أنهم لم يتكلفوا؟ إذا كانت مسألة الرؤية كمال وشرف، لماذا لم يتحركوا نحو هذا الكمال؟ وهل ترتضي لنفسك أنه يطلبون من الإمام أنه الولد والقضايا الذاتية الفردية الشخصية وقضية بمستوى هذا من الأهمية ما يذكرون ليش؟ يعني شنو السبب في ذلك؟ شنو السبب في ذلك؟ أنا أجاوبك السبب في ذلك. هذا نحتاج أن نحققه حتى نغلق باب الآن من يجي يقول ها الرؤية وكذا. أخي الكريم أنت تعذبت لأن الرؤية كمال وشرف، بل أنا سأبين لك في ضمن بعض المضامين قد تستغرب وقد تتفاجأ وما ترتضي لي هذا الكلام، لكنه واقع. هذا لو كان لبانة، لو كان كمال لتمناه الغير. وأما ما ورد في بعض الروايات اللهم أكحل وما أرني الطلعة الرشيدة أكحل لا وأمثال هذا اللسان، أنا أبينه أن المراد من أرني الطلعة الرشيدة لا بمعنى أنه رأيه بشخصه وبذاته، وإنما رأيه بمعنى التبني أن يكون تحت لوائه، هذا معنى أرني الطلعة الرشيدة، يعني أنه أوفق في عصر ظهور الإمام أن أكون جندي للإمام. هذا هو لسان الرواية بمضامينها الداخلية وبمضامينها الخارجية، لنا أن نستفيد هذا المعنى. لأنه إذا أنا أسست هذا المنهج راح تختلف المعايير، لا أفتح المجال ولا أسمح لغيري أن يتجرأ اليوم يتخرص على الإمام بعنوان أنه شنو أني أرى الإمام وأني أشاهد الإمام وأني بالمنامات قد قلت كذا وكذا. وين الرصد العلمي لو كانت القضية قضية بهذا الوضوح؟ بل أجيب لك إلى مطلب آخر، اسمح لي، وهذه قضية منهج أنا أريد أسسها، هذا منهج مهم أريد أسسه، وهذا هو مناشع ضبابية ظاهرة الإمام المهدي، أعني عدم التحرك في ظل أفق فكر الروايات ينتهي بنا إلى هذه الظلمانية، وأحيانا نكون نتحمل ما نتحمله من عناء، واليوم إحنا نتحمل العناء. ومع الأسف الشديد أرجع أقول خسارة كبرى أن أخسر فرد واحد من البيت الشيعي، يؤسف له، وعار علينا أن نساهم في أن نخسر شخصا شيعيا، عار علينا. شوف في ضمن تتبعي للروايات، في مثل روايات زكريا بن آدم، في ضمن روايات يونس بن عبد الرحمن، في ضمن روايات زرارة عن أشرفت عناوين أنت بعد تابع، يجي الشخص الإمام يقول له أنا شقتي بعيدة ولا أستطيع أن أراك. هذا في زمن الإمام الصادق، ترى في زمن الإمام الصادق، شوف شلون ينظر الإمام، شوف الإمام شلون ينظر، هذا التنظير. بس تعال هذا سجله في ضمن شنو رصد مهم، يقول له شقتي بعيدة وأنا ما أقدر أوصل إليك حتى أراك. الإمام يعاقله ويوبخه ويقرع، يقول له أليس أنه زكريا ابن آدم يمكم، أليس أنه زكريا ابن آدم عندكم، لماذا تطلب أن تراني؟ من قال لك أنه لا بد من رؤية الإمام؟ من قال لك لا بد أن تتلقى المعلومات من شخص الإمام؟ من قال لك ذلك؟ بل اذهب إلى زكريا ابن آدم، فإنه الثقة المأمون في دينه، فإنه الذي يبين لك الحلال من الحرام، فإنه الذي يبين لك الحلال من الحرام. هذه الروايات بدأت تهيئ الجو الشيعي على أنه مو من الضروري في استحصال المعلومة الشرعية أن تصل إليها عن طريق الرأس وعن طريق الإمام بنفسه وبشخصه، بل الإمام بدأ يعلم شيعته أنه طريقة اتباع وتقمص المعلومة الدينية إنما تكون عن طريق السلسلة وعن طريق الوكالات. نشأت عندنا ظاهرة الوكالات ونشطت وظاهرة الوكالات وأنشط الإمام في ضمن هذا التقريع وفي ضمن هذا التوبيخ. وأمثال هذا المثال الكثير نرى أنه أهل البيت لم يكونوا يسمحون للشيعة أن يلتقون معهم، وإنما كانوا يتبعون ماذا؟ مو لكون الجو جو تقية، نعم ربما جو التقية له دور أنا لا أنكر ولا أغيب عنصر التقية، لكن ليس تمام العنصر هو عنصر التقية، وليس تمام الملاك هو ملاك التقية، بل ملاكاتها كثير من الأمور. فبدأ الإمام يبين منهجا للشيعة أنكم إذا أردتم أيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. شوف السؤال ماذا؟ أيونس ابن عبد الرحمن ثقة، السؤال عن ماذا؟ عن وثاقته، أعني أصالة الاشتغال لا أرتضي له إلا أن أسمع منك أو ممن بالشواهد الحسية أنه هذا ثقة، وأما بعد الفراغ عن وثاقته بعد لا معنى لأن أتوقف في أخذ المعلومة. يسألون أنه شنو الدليل على النيابة العامة في زمن الغيبة؟ النيابة العامة أسست في زمن قصر الظهور، لم تكن ولادة النيابة العامة ولادة عند الغيبة. من الخطأ الفاحش أننا نقول أن النيابة العامة نشأت في زمن الغيبة في زمن بعد الغيبة الصغرى. النيابة العامة أسست من اليوم الأول وبتنظير من قبل الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يتبعون أصحاب الفضل والعلم ويحثونهم في الحضور الميداني. نعم كان عندهم منتدى يلتقونه، والذي حصل بعد الغيبة أن هذا المنتدى لأسباب سأشير إليها وهي أيضا من الأمور التي أوجبت هذه الظلمانية وهذا الغموض، أننا لازلنا لم نفهم حكمة وسر الغيبة. ما هو سر الغيبة؟ من هو وراء هذه الغيبة؟ واحدة من أبحاث التي سأتناولها مسألة الغيبة وأسباب الغيبة. نرى أنه من الأمور التي أوجبت إرباك الموسوعة المهدوية أن مفاهيمها مفاهيم غامضة، بل مفاهيمها مفاهيم معكوسة. إلى حد أن يجرأ البعض يجي يفسر الانتظار في ضمن الانتظار السلبي. أخي الكريم، لم نقرأ في مناهجنا المعرفية أن الرواية إذا كانت قد خالفت العقل فهي ليست بحجة واضربها عرض الجدار؟ وش أسسنا؟ ألم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل أمر لم يكن موافقا للقرآن فهو زخرف؟ ونحن لم نقله؟ كيف نجرأ ونفتح لأنفسنا باب الإباحية الجنسية للوصول إلى مقصد الإمام؟ أولا هذا من المضحكات أن الإمام يريد يظهر لأجل مشروع عالمي وهو الإصلاح، لكنه يفتني على مقدمات المقدمات اللا إصلاحية. هذا من المضحكات أن الإمام يؤسس مشروع الإصلاحي في ضمن مقدمات مبتني على مقدمات. هذا نقض الهدف، هذا نقض الغرض. هذا من قبيل أقول أنا اليوم أريد أنه أوفر مال لأولادي حتى ينتعشون، أوفر المال لانتعاش الأولاد، لكن شلون أوفر المال لانتعاش أولادي؟ أن أدلهم إلى مطحنة القتل، أقتلهم حتى أحصل فلوس ثم أنعش أولادي. يقول انت اذا دزيتهم الى مطحنة الموت وقتلوه بعد شنو الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة في المال حينئذ؟ انت المال ردته لاجل ماذا؟ ردته لاجل الاولاد، الاولاد صاروا ضحية المشروع. هل نأذن لانفسنا ان نكون بمثل هذا الكلام؟ ضبابية المشروع اوجبت ان يتجرأ بعض المتطفلين من الحمقى ومن الجهال ومن طلبة السلطان ومن المعاندين والملاج الذين يلجون. فإن شاء الله أنا أقرأ لك في بعض المضامين نظير هذا اللسان، نظير هذا المعنى، أنه لو كان هذا حق من عندك فأنا أرفضه. هذا أشير إليه إشارة واضحة. إذن
ثم أنه أليس أن الظلم قبيح؟ متى ساغ الظلم؟ متى جاز الذنب؟ متى كان الذنب جائزا؟ وقد بينا أنه أي شيء يكون منافيا للأمر العقلي والعقلائي فهو مرفوض. هل يمكن أن نطرح مشروع عالمية الإمام عن طريق هذه المفردات وهذه الثقافات والمتعبلات؟ أنا عندي مشروع عالمي، مشروع إصلاحي عالمي، الإمام المهدي أمل الأنبياء والأولياء، صاحب المشروع العالمي في الحركة الإصلاحية. ثم أن هذا المشروع الإصلاحي أريد الآن نقدمه كوثيقة دراسة يدرسه الغرب حتى ربما يعينوننا على هذا المشروع العالمي، لكن شلون نطرحه؟ بأي لسان نطرحه؟ بأي أجواء نطرحه؟ نطرحه في أضمن أجواء أنه لا بد أن يكون هذا المشروع العالمي مبني على مقدمات تافهة، على مقدمات فاسدة. لنقض الغرب، هذا فرار من المطر إلى الميزاب، فرار من المطر إلى الميزاب. ليس هذا هو المقصود الأصلي، هذا انحراف في الحركة المهدوية. ليش؟ سببه شنو؟ عدم وضوح في مفردة الانتظار، أو أننا نأتي ونلاء مفردة الانتظار ننظر إليها بمفردة الانتظار السلبي لا في ضمن مفردة الانتظار الإيجابي. الانتظار الإيجابي الانتظار المتفائل، الانتظار الإيجابي الانتظار الذي يتورق في بستان وفي دوحة من 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 دكاتين الجمال، دوحة الجمال. ظاهرة الإمام المهدي عبارة عن تلك النفس الطاهرة الذي تزرع في ذلك البستان الذي كله جمال وكله كمال. هذا إمام المهدي، إمامنا المهدي ليس إمام مهدي كما يظنه الآخر. إمامنا المهدي إمام جمال، جمال بمشروعه السابق، وجمال بمشروعه الفعلي، وجمال بمشروعه المستقبلي. مشروع كله جمال، حاشا أن يكون الإمام المهدي في مشروعه فيه نقطة من الظلام. لا، ما ممكن أن ألتزم، بل حينئذ خليصير مفترق طريق بيني وبين غيري. أنا أريد إماما، إماما مهديا، على أن يكون إماما مهدي جميل، جميل في كل عناصره، جميل في رؤياه. حتى موضوع إن شاء الله نجي نسلط الضوء على فكرة دموية الإمام، الإمام، وهذا من الانحرافات، وهذه من الأيادي الخبيثة، أيادي الساسة الذي طعموا مفردات رواياتنا على أن الإمام المهدي إماما ينشر العدل، لكن في ضمن مشروع دموي. إن شاء الله عندنا دراسة مستقلة تحت عنوان عدالة الإمام. الإمام عادل في مشروعه، لا دموي في مشروعه. الإمام بعدما أن يستنفذ كل سبل الحجج، وبعدما يقدم كل سبل الحجج، حينئذ يبدأ بمشروع القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الإمام لا يسير بمنهج غير المنهج القرآني. لا نرتضي أن للإمام موسوعة فكرية ودليلا غير الدليل القرآني. ليس عندنا إمام يكون يسير على ضمن ثقافة غير ثقافة القرآن. الإمام يسير على ثقافة القرآن. ثقافة القرآن علمتنا أنه لا بد من بذل الوسع وصرف الجهد في إيصال المعلومة والسعي في إيصالها بأجمل صورها وبأفضل حالاتها. حينئذ بعد ذلك إذا استنفذنا كل القوى، كل القوى، حينئذ نتحرك في مشروع القصاص. لكن القصاص مو القصاص الفوضوي، ولا القصاص اللا منتظم، ولا القصاص الذي يقوم لا على ملاكات المصالح، لا، القصاص الذي يكون قائم على أساس ملاكات المصالح الذي يتوافق وينسجم مع مفردة العدل ومع مفردة الحسن. قصاص الإمام قصاص حسن وليس فيه أدنى قبح. حرب الإمام حرب حسنة ولا قبح فيها، عند أبسط المعايير، عند كل إنسان مفكر، سواء كان يفكر بمنطلق عقلي أو كان يفكر بمنطلق عقلائي.
الميزان العقلي والميزان العقلائي يفرض على أن حروب الإمام لا بد أن تكون حروب ماذا؟ حروب إيجابية لأجل الصلاح، لأجل استئصال العظم الفاسد بعد السعي وبذل تمام الجهد في معالجته وصرف كل ما عندنا من إمكانيات وطاقات. أليس أن الإنسان يقدم أحيانا على استئصال عظم من أعضاء بدنه حينما ييأس ولا يرى لنفسه أي سبيل للمعالجة هذا ولمشافاة هذا العضو؟ وإذا ترك الأمر سينتهي إلى محالة إلى هلاك الجميع وهلاك الكل. حينئذ يقدم الإنسان بعقلانيته ويقدم الإنسان بروحه العقلية بأن يستأصل ذلك العضو، وهل يوبخه أحد وهل يدينه أحد، أم الكل يثني عليه هذه حركته ويقول هذه حركة منظمة، حركة حسنة، حركة موافقة لكل معيار عقلي؟ لماذا؟ لأنه نرى أن الأمر انتهى به بأن الأمر دار بين إما استئصال هذا العضو وإما هلاك النفس وبطلان النفس. حرب الإمام عبارة عن استئصال العضو بعد استنفاذ الوسط في كل هذا. إمام الخير، إمام الرحمة، اسم من أسماء الله الحسنى، مجمع أسماء الله الحسنى، هو أعلى مستويات الرحمة، هو أعلى مستويات الرحمانية، هو أعلى مستويات الغفران، هو أعلى مستويات هذا هو الإمام الذي نحن نطلبه، إمام العلم. يقولون أنه الإمام المهدي يطلع يحارب العلماء، هذا من المضحكات للتكلى، هذا من المضحكات للتكلى. هذا التركة الباطلة الذي وصلت إلينا لأجل أننا لم نغربل الروايات غربلة حقيقية، وتركنا الأمور على عنانها، وتركنا الأمور على ما هي عليها، ولم نأخذ إلا بالمرسلات عن هنا وهناك، ونتصيد بعض الأمور من دون التحقيق في أحوالها. يخرج الإمام إمام الزمان يحارب العلماء ويقتل العلماء. هل إمام الزمان، هل الإمام المهدي إمام قائم على الظلم والجهل حتى يحارب العلم؟ لا، نحن لأن نفترض أن الإمام يظهر من محاربة العلماء، هذا مشروع، لأنه علم الآخر أنه لا يمكن لهم أن يوجهوا الأنظار إليهم إلا بسد باب وهو باب العلم، إلا بسد باب وهو باب العلماء. ولذا الجامع المشترك في مثل هذه الحركات الفوضوية وفي مثل هذه الحركات الانحرافية، الجامع المشترك فيها أنها تزايد على محاربة العلماء حتى يبلغ الأمر من بعض وأن يجرأ أن فلان هو السفياني وأن فلان هو الدجال وأن فلان كذا، ويبدأون بتوزيع الأوزمة. أيضا من المشاريع الذي أيضا من الظواهر الذي أرجوها إلى غد ما معناه إعادة المحاسبة للجميع. فلا بد لنا من أن نقوم بدور المحاسبة في كل مفردة مفردة على الأصعدة، سواء كان الصعيد التصوري أم كان على مستوى الصعيد التصديقي. أكتفي بهذا المقدار، أعتذر لإطالتي، أرجو منكم السماح، أستغفر الله لي ولكم.